السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا نزال في باب تشميت العاطس من كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى. نعم،
يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: وعن إسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم ست. قيل: ما هي يا رسول الله؟ قال: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض تعوده، وإذا مات فاتبعه.
قوله: حق المسلم على المسلم ست. الشاهد للحديث من الترجمة قوله: وإذا عطس فحمد الله فشمته، أي حمد الله على تجدد هذه النعمة. قال ابن القيم رحمه الله: ولما كان العاطس قد حصلت له بالعطاس نعمة ومنفعة بخروج الأبخرة المحتقنة في دماغه التي لو بقيت فيه أحدثت له أدواء عسرة، شرع له حمد الله على هذه النعمة مع بقاء أعضائه على التئامها وهيئتها بعد هذه الزلزلة التي هي للبدن كزلزلة الأرض لها. وتشميته الدعاء له بمناسبة هذه النعمة العظيمة التي تجددت له وحمد الله عليها. نعم.
يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب من سمع العطسة يقول الحمد لله. قال: حدثنا طلق بن غنام قال: حدثنا شيبان عن أبي إسحاق عن خيثمة عن علي رضي الله عنه قال: من قال عند عطسة سمعها الحمد لله رب العالمين على كل حال ما كان، لم يجد وجع الضرس ولا الأذن أبدا.
قوله رحمه الله: باب من سمع العطسة يقول الحمد لله. قوله: من سمع العطسة، أي عطسة غيره. وقد تقدم أن الحمد يقوله العاطس كما دلت على ذلك الأحاديث الكثيرة، فيحمد الله تعالى على إثر النعمة التي حصلت له والتي فيها عافيته وراحة بدنه ونشاطه. قوله: من قال عند عطسة سمعها الحمد لله رب العالمين على كل حال ما كان، لم يجد وجع الضرس ولا الأذن أبدا. هذا الأثر موقوف على علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ويروى مرفوعا لكنه لم يثبت. نعم.
يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب كيف تشميت من سمع العطسة. قال: حدثنا مالك بن إسماعيل قال: حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة قال: أخبرنا عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله، فإذا قال الحمد لله فليقل له أخوه أو صاحبه: يرحمك الله، وليقل هو: يهديكم الله ويصلح بالكم.
قوله رحمه الله: باب كيف تشميت من سمع العطسة، أي كيف يقول لأخيه إذا أراد أن يشمته على إثر عطاسه وحمده. قوله: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله، فإذا قال الحمد لله فليقل له أخوه أو صاحبه: يرحمك الله، وليقل هو يهديكم الله ويصلح بالكم. قوله فليقل له أخوه أو صاحبه هذا شك من الراوي، وسبق بيان وروده في المسند بلا شك بلفظ أخوه. قوله يرحمك الله أي يدعو له بالرحمة. قوله وليقل هو يهديكم الله ويصلح بالكم يقولها العاطس إذا سمع أخاه يدعو له بالرحمة فيقابله بالدعاء له بالهداية وصلاح الحال. وقوله يهديكم الله أي إلى كل خير وإلى نيل ثواب الله ودخول جنته. وقوله ويصلح بالكم أي يصلح شأنكم وحالكم. نعم.
يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا عاصم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب، وإذا عطس أحدكم وحمد الله كان حقا على كل مسلم سمعه أن يقول يرحمك الله. فأما التثاؤب فإنما هو من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع، فإن أحدكم إذا تثاءب ضحك منه الشيطان.
قوله إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب، تقدم هذا الحديث عند المصنف رحمه الله تعالى في باب العطاس، وقد مضى بيانه هناك، وأعاده المصنف هنا لقول النبي صلى الله عليه وسلم كان حقا على كل مسلم سمع، أي سمعه يحمد الله، فإن لم يسمع الحمد فلا يشمت، لأنه سيأتي الدليل الصريح بأن تشميته متعلق بحمده لله تعالى على نعمة العطاس. ثم هل يلزم السامع للحمد أو يكفي العلم به؟ كأن يكون الشخص ثقيل السمع ورأى من أمامه عطس ورأى شفتيه تحركتا بالحمد، فهل يشرع تشميته أو لا؟ من أهل العلم من قال لا يشمته إلا من سمعه، ومنهم من قال يشمته وإن لم يسمع عطاسه وحمده إذا عرف عطاسه وحمده بتشميت غيره، لأن المقصود الذي يشمت لأجله قد حصل منه وهو الأقرب. قال ابن القيم رحمه الله والأظهر أنه يشمته إذا تحقق أنه حمد الله، وليس المقصود سماع المشمت للحمد، وإنما المقصود نفس حمده، فمتى تحقق ترتب عليه التشميت، كما لو كان المشمت أخرس ورأى حركة شفتيه بالحمد، والنبي صلى الله عليه وسلم قال فإن حمد الله فشمتوه، هذا هو الصواب. نعم.
يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا حامد بن عمر قال حدثنا أبو عوانة عن أبي جمرة قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول إذا شمت عافانا الله وإياكم من النار يرحمكم الله.
قوله إذا شمت أي إذا دعا للعاطس بعد حمده لله. قوله عافانا الله وإياكم من النار يرحمكم الله، لعله جرى على لسانه مرة أو فعله على سنة تلقاها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والثابت في الباب قوله يهديكم الله ويصلح بالكم أو يغفر الله لنا ولكم. قال النووي رحمه الله قال القاضي واختلفوا في رد العطاس على المشمت، فقيل يقول يهديكم الله ويصلح بالكم، وقيل يقول يغفر الله لنا ولكم، وقال مالك والشافعي يخير بين هذين، وهذا هو الصواب، وقد صحت الأحاديث بهما. نعم.
يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا إسحاق قال أخبرنا يعلى قال أخبرنا أبو منين وهو يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعطس رجل فحمد الله، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يرحمك الله. ثم عطس آخر فلم يقل له شيئا، فقال: يا رسول الله، رددت على الآخر ولم تقل لي شيئا. قال: إنه حمد الله وسكت.
الشاهد من هذا الحديث هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: يرحمك الله، ففيه أن السنة لمن سمع العاطس يحمد الله أن يقول له يرحمك الله. وقوله في تمام الحديث: إنه حمد الله وسكت، جاء في رواية في الصحيحين: وإنك لم تحمد الله. وهذا فيه أن العاطس إن حمد شمت، وإن لم يحمد لم يشمت، كما في الترجمة الآتية. نعم.
يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب إذا لم يحمد الله لا يشمت. قال: حدثنا آدم، قال: حدثنا شعبة، قال: حدثنا سليمان التيمي، قال: سمعت أنسا رضي الله عنه يقول: عطس رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم، فشمت أحدهما ولم يشمت الآخر، فقال: شمت هذا ولم تشمتني؟ قال: إن هذا حمد الله ولم تحمده.
قوله رحمه الله: باب إذا لم يحمد الله لا يشمت، أي إذا لم يحمد العاطس الله على إثر عطسته فإنه لا يشمت، لأن التشميت وهو الدعاء له بالرحمة إنما يكون على إثر حمده لله تبارك وتعالى، فإذا ترك الحمد أو نسيه أو غفل عنه فإنه لا يشمت. ودليل ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه المتقدم، وحديث أنس رضي الله عنه هذا. قوله: ولم يشمت الآخر فقال، أي قال الذي لم يشمت: شمت هذا ولم تشمتني، أي دعوت له ولم تدع لي، قاله عن رغبة لا عن اعتراض. وهذا فيه حرص الصحابة رضي الله عنهم على الظفر بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. قوله: قال إن هذا حمد الله ولم تحمد، فيه أن التشميت حق لمن حمد الله، أما من لم يحمده وترك الحمد نسيانا أو غفلة فإنه لا يشمت. وهنا مسألة، وهي إذا عطس ولم يحمد الله فهل يذكر أو يترك دون تذكير؟ قال ابن القيم رحمه الله: إذا ترك الحمد فهل يستحب لمن حضره أن يذكره الحمد؟ قال ابن العربي: لا يذكره. قال: وهذا جهل من فاعله. وقال النووي: أخطأ من زعم ذلك، بل يذكره، وهو مروي عن إبراهيم النخعي. قال: وهو من باب النصيحة والأمر بالمعروف والتعاون على البر والتقوى. وظاهر السنة يقوي قول ابن العربي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشمت الذي لم يحمد الله ولم يذكر، وهذا تعزير له وحرمان لبركة الدعاء لما حرم نفسه بركة الحمد، فنسي الله فصرف قلوب المؤمنين وألسنتهم عن تشميته والدعاء له. ولو كان تذكيره سنة لكان النبي صلى الله عليه وسلم أولى بفعلها وتعليمها والإعانة عليها. نعم.
يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن سلام قال: حدثنا ربعي بن إبراهيم هو أخو ابن علية قال: حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جلس رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم، أحدهما أشرف من الآخر، فعطس الشريف منهما فلم يحمد الله ولم يشمته، وعطس الآخر فحمد الله، فشمته النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الشريف: عطست عندك فلم تشمتني، وعطس هذا الآخر فشمته، فقال: إن هذا ذكر الله فذكرته، وأنت نسيت الله فنسيتك.
وهذا بمعنى الحديث الذي قبله، وسيأتي عند المصنف رحمه الله تعالى نظيره عن أبي بردة قال: دخلت على أبي موسى رضي الله عنه وهو في بيت بنت الفضل بن العباس، فعطست فلم يشمتني وعطست فشمتها، فأخبرت أمي، فلما أتاها وقعت به وقالت: عطس ابني فلم تشمته وعطست فشمتها، فقال لها: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمته، وإن لم يحمد الله فلا تشمته، وإن ابنك عطس فلم يحمد الله فلم أشمت، وعطست فحمدت الله فشمتها، فقالت: أحسنت. وهذه الأحاديث صريحة في مشروعية تشميت العاطس إذا حمد الله، وإن لم يحمده لا يشمت. نفعنا الله أجمعين بما علمنا، وزادنا علما وتوفيقا، وأصلح لنا شأننا كله، وهدانا إليه صراطا مستقيما، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا نزال في باب تشميت العاطس من كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى. نعم.
يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: وعن إسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم ست. قيل: ما هي يا رسول الله؟ قال: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض تعوده، وإذا مات فاتبعه.
قوله: حق المسلم على المسلم ست. الشاهد للحديث من الترجمة قوله: وإذا عطس فحمد الله فشمته، أي حمد الله على تجدد هذه النعمة. قال ابن القيم رحمه الله: ولما كان العاطس قد حصلت له بالعطاس نعمة ومنفعة بخروج الأبخرة المحتقنة في دماغه التي لو بقيت فيه أحدثت له أدواء عسرة، شرع له حمد الله على هذه النعمة مع بقاء أعضائه على التئامها وهيئتها بعد هذه الزلزلة التي هي للبدن كزلزلة الأرض لها. وتشميته الدعاء له بمناسبة هذه النعمة العظيمة التي تجددت له وحمد الله عليها. نعم.
يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب من سمع العطسة يقول الحمد لله. قال: حدثنا طلق بن غنام قال: حدثنا شيبان عن أبي إسحاق عن خيثمة عن علي رضي الله عنه قال: من قال عند عطسة سمعها الحمد لله رب العالمين على كل حال ما كان، لم يجد وجع الضرس ولا الأذن أبدا.
قوله رحمه الله: باب من سمع العطسة يقول الحمد لله. قوله: من سمع العطسة، أي عطسة غيره. وقد تقدم أن الحمد يقوله العاطس كما دلت على ذلك الأحاديث الكثيرة، فيحمد الله تعالى على إثر النعمة التي حصلت له والتي فيها عافيته وراحة بدنه ونشاطه. قوله: من قال عند عطسة سمعها الحمد لله رب العالمين على كل حال ما كان، لم يجد وجع الضرس ولا الأذن أبدا. هذا الأثر موقوف على علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ويروى مرفوعا لكنه لم يثبت. نعم.
يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب كيف تشميت من سمع العطسة. قال حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة قال أخبرنا عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله، فإذا قال الحمد لله فليقل له أخوه أو صاحبه يرحمك الله، وليقل هو يهديكم الله ويصلح بالكم.
قوله رحمه الله: باب كيف تشميت من سمع العطسة، أي كيف يقول لأخيه إذا أراد أن يشمته على إثر عطاسه وحمده. قوله عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله، فإذا قال الحمد لله فليقل له أخوه أو صاحبه يرحمك الله، وليقل هو يهديكم الله ويصلح بالكم. قوله فليقل له أخوه أو صاحبه، هذا شك من الراوي، وسبق بيان وروده في المسند بلا شك بلفظ أخوه. قوله يرحمك الله أن يدعو له بالرحمة. قوله وليقل هو يهديكم الله ويصلح بالكم، يقولها العاطس إذا سمع أخاه يدعو له بالرحمة فيقابله بالدعاء له بالهداية وصلاح الحال. وقوله يهديكم الله أي إلى كل خير وإلى نيل ثواب الله ودخول جنته. وقوله ويصلح بالكم أي يصلح شأنكم وحالكم. نعم.
يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عاصم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب، وإذا عطس أحدكم وحمد الله كان حقا على كل مسلم سمعه أن يقول يرحمك الله، فأما التثاؤب فإنما هو من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع، فإن أحدكم إذا تثاءب ضحك منه الشيطان.
قوله إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب، تقدم هذا الحديث عند المصنف رحمه الله تعالى في باب العطاس، وقد مضى بيانه هناك، وأعاده المصنف هنا لقول النبي صلى الله عليه وسلم كان حقا على كل مسلم سمع، أي سمعه يحمد الله، فإن لم يسمع الحمد فلا يشمت، لأنه سيأتي الدليل الصريح بأن تشميته متعلق بحمده لله تعالى على نعمة العطاس. ثم هل يلزم السامع للحمد أو يكفي العلم به، كأن يكون الشخص ثقيل السمع ورأى من أمامه عطس ورأى شفتيه تحركتا بالحمد، فهل يشرع تشميته أو لا؟ من أهل العلم من قال لا يشمته إلا من سمعه، ومنهم من قال يشمته وإن لم يسمع عطاسه وحمده إذا عرف عطاسه وحمده بتشميت غيره، لأن المقصود الذي يشمت لأجله قد حصل منه وهو الأقرب. قال ابن القيم رحمه الله: والأظهر أنه يشمته إذا تحقق أنه حمد الله، وليس المقصود سماع المشمت للحمد، وإنما المقصود نفس حمده، فمتى تحقق ترتب عليه التشميت، كما لو كان المشمت أخرس ورأى حركة شفتيه بالحمد، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن حمد الله فشمتوه، هذا هو الصواب. نعم.
يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا حامد بن عمر قال حدثنا أبو عوانة عن أبي جمرة قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: إذا شمت عافانا الله وإياكم من النار، يرحمكم الله.
قوله إذا شمت أي إذا دعا للعاطس بعد حمده لله. قوله عافانا الله وإياكم من النار يرحمكم الله، لعله جرى على لسانه مرة أو فعله على سنة تلقاها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والثابت في الباب قوله يهديكم الله ويصلح بالكم، أو يغفر الله لنا ولكم. قال النووي رحمه الله: قال القاضي: واختلفوا في رد العطاس على المشمت، فقيل يقول يهديكم الله ويصلح بالكم، وقيل يقول يغفر الله لنا ولكم. وقال مالك والشافعي: يخير بين هذين، وهذا هو الصواب، وقد صحت الأحاديث بهما. نعم.
يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا إسحاق قال أخبرنا يعلى قال أخبرنا أبو منين وهو يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعطس رجل فحمد الله، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يرحمك الله. ثم عطس آخر فلم يقل له شيئا، فقال: يا رسول الله، رددت على الآخر ولم تقل لي شيئا، قال: إنه حمد الله وسكت.
الشاهد من هذا الحديث هو قول النبي صلى الله عليه وسلم يرحمك الله، ففيه أن السنة لمن سمع العاطس يحمد الله أن يقول له يرحمك الله. وقوله في تمام الحديث إنه حمد الله وسكت، جاء في رواية في الصحيحين: وإنك لم تحمد الله. وهذا فيه أن العاطس إن حمد شمت، وإن لم يحمد لم يشمت، كما في الترجمة الآتية. نعم.
يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب إذا لم يحمد الله لا يشمت. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا سليمان التيمي قال: سمعت أنسا رضي الله عنه يقول: عطس رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم، فشمت أحدهما ولم يشمت الآخر، فقال: شمت هذا ولم تشمتني؟ قال: إن هذا حمد الله ولم تحمده.
قوله رحمه الله: باب إذا لم يحمد الله لا يشمت، أي إذا لم يحمد العاطس الله على إثر عطسته فإنه لا يشمت، لأن التشميت وهو الدعاء له بالرحمة إنما يكون على إثر حمده لله تبارك وتعالى، فإذا ترك الحمد أو نسيه أو غفل عنه فإنه لا يشمت. ودليل ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه المتقدم، وحديث أنس رضي الله عنه هذا. قوله ولم يشمت الآخر فقال، أي قال الذي لم يشمت: شمت هذا ولم تشمتني، أي دعوت له ولم تدع لي. قاله عن رغبة لا عن اعتراض، وهذا فيه حرص الصحابة رضي الله عنهم على الظفر بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. قوله قال إن هذا حمد الله ولم تحمد، فيه أن التشميت حق لمن حمد الله، أما من لم يحمده وترك الحمد نسيانا أو غفلة فإنه لا يشمت. وهنا مسألة، وهي إذا عطس ولم يحمد الله فهل يذكر أو يترك دون تذكير؟ قال ابن القيم رحمه الله: إذا ترك الحمد فهل يستحب لمن حضره أن يذكره الحمد؟ قال ابن العربي لا يذكره، قال وهذا جهل من فاعله. وقال النووي أخطأ من زعم ذلك، بل يذكره وهو مروي عن إبراهيم النخعي، قال وهو من باب النصيحة والأمر بالمعروف والتعاون على البر والتقوى. وظاهر السنة يقوي قول ابن العربي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشمت الذي لم يحمد الله ولم يذكر، وهذا تعزير له وحرمان لبركة الدعاء لما حرم نفسه بركة الحمد، فنسي الله فصرف قلوب المؤمنين وألسنتهم عن تشميته والدعاء له. ولو كان تذكيره سنة لكان النبي صلى الله عليه وسلم أولى بفعلها وتعليمها والإعانة عليها. نعم.
يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا ربعي بن إبراهيم هو أخو ابن علية قال حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جلس رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم أحدهما أشرف من الآخر، فعطس الشريف منهما فلم يحمد الله ولم يشمته، وعطس الآخر فحمد الله فشمته النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الشريف عطست عندك فلم تشمتني، وعطس هذا الآخر فشمته، فقال إن هذا ذكر الله فذكرته، وأنت نسيت الله فنسيتك.
وهذا بمعنى الحديث الذي قبله، وسيأتي عند المصنف رحمه الله تعالى نظيره عن أبي بردة قال دخلت على أبي موسى رضي الله عنه وهو في بيت بنت الفضل بن العباس فعطست فلم يشمتني وعطست فشمتها، فأخبرت أمي فلما أتاها وقعت به وقالت عطس ابني فلم تشمته وعطست فشمتها، فقال لها إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمته، وإن لم يحمد الله فلا تشمته، وإن ابنك عطس فلم يحمد الله فلم أشمت، وعطست فحمدت الله فشمتها، فقالت أحسنت. وهذه الأحاديث صريحة في مشروعية تشميت العاطس إذا حمد الله، وإن لم يحمده لا يشمت. نفعنا الله أجمعين بما علمنا، وزادنا علما وتوفيقا، وأصلح لنا شأننا كله، وهدانا إليه صراطا مستقيما، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.